بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين. من سفر التكوين الاصحاح 37 الايه الاولى: وسكن يعقوب في ارض غربه ابيه في ارض كنعان، هذه مواليد يعقوب. يوسف اذ كان ابن 17 سنه كان يرعى مع اخوته الغنم وهو غلام عند بني بلهة وبني زلفة امراتي ابيه. وأتى يوسف بنميمتهم الردية إلى أبيهم. وأما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه لأنه ابن شيخوخته، فصنع له قميصا ملونا. فلما رأى إخوته إن أباهم أحبه أكثر من جميع إخوته أبغضوه ولم يستطيع أن يكلموه بسلام. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر التكوين النهاردة بنعمة المسيح، ناخد الجزء الأخير من الإصحاح 37 لغاية آخر سفر التكوين الإصحاح 50 وهو حياة يوسف. أفكركم بالشخصيات الرئيسية في سفر التكوين. كنا أول شخصية كلمنا عنها أبونا إبراهيم، وفي أبونا إبراهيم شفنا الاختيار والدعوة. الله اختار إبراهيم ودعاه، وده يمثل عمل الله الآب معانا، اختارنا من قبل تأسيس العالم وفي ملء الزمان دعانا. الشخصية الثانية كانت أبونا إسحاق، وفي أبونا إسحاق شفنا البنوة والميراث، وهي تمثل عمل الأكنوم الثاني السيد المسيح، ابن الله بالطبيعة اللي من خلال إيماننا به صرنا أبناء الله بالتبني، وفي شخص المسيح صرنا ورثة مع الله وارثون مع المسيح. الشخصية الثالثة كانت شخصية أبونا يعقوب، وفي أبونا يعقوب شفنا التدريب والتهذيب، وهي تمثل عمل الروح القدس مع الإنسان، إزاي الله بيستلمنا كشخص يعقوب وبعمل الروح القدس فينا نصير إسرائيل الإنسان الجديد نتاج عمل نعمة الله. دول كانوا الثلاث شخصيات اللي اتكلمنا فيهم. النهارده بنعمة المسيح نتكلم عن الشخصية الرابعة والأخيرة، شخصية يوسف، ودي تمثل بقى الإنسان اللي اختاره الله الآب وفداه الابن وسكن فيه الروح القدس، إزاي الله يعمل فيه من خلال الآلام والمجد، أو نرى فيه عناية الله بولاده. شخصية يوسف يا أحبائي من الشخصيات الحلوة جدا في الكتاب المقدس، لأن يوسف في كل جوانب حياته هو رمز للسيد المسيح. يوسف لم يتنبأ عن المسيح، لكن يوسف نفسه يمكن شخصين في الكتاب المقدس وإن لم يتنبأوا عن المسيح، لكن هم بذاتهم صاروا كرمز قوي وواضح للسيد المسيح. الشخصية الأولى هي شخصية يوسف، وشخصية الثانية طبعا بشهادة السيد المسيح مين؟ دخل بطن الحوت وصار رمز للمسيح يونان. بصوا في الآية 3 يقولوا: أما إسرائيل فأحب يوسف أكثر من سائر بنيه. ديت رمز للابن اللي الآب شاور عليه في الأردن وقال هذا هو ابني الحبيب، ابن مسرته، الابن المحبوب من أبيه. تجسد السيد المسيح وجه زي ما قال في الآية 4، راح يوسف يفتقد إخوته أبغضوه، ويقول في الآية 11 فحسده إخوته. ده السيد المسيح اللي تجسد وجاء إلى خصته وخصته لم تقبله، إخوته اليهود بني جنسه أبغضوه. حسده إخوته لأنه زي ما احنا عارفين في صلب السيد المسيح بيلاطس نفسه أدرك قال إنهم أسلموه حسدا، فهو رمز للسيد المسيح اللي جه لإخواته بني جنسه اليهود رفضوه وحسدوه. أيضا في إرسالية يعقوب لابن يوسف هي رمز لإرسالية الآب للابن، قال له انظر سلامة إخواتك، وكانت إجابة يوسف قال لأبوها أنا ذا. دي تمثل السيد المسيح اللي فيه التدبير الإلهي، وضع نفسه إن هو ياخد صورتنا شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية، وجه علشان يفتقد البشرية. تستكمل الصورة ما بين يوسف وما بين السيد المسيح، إنه لما تجسد السيد المسيح قيل عن يوسف في الآية 18 احتالوا له ليموتوه قائلين هلما نقتل. السيد المسيح لما جه لليهود شفنا زي رؤساء الكهنة والكتبة ورؤساء الشعب احتالوا، كانوا بيدوروا على شهود زور علشان يميتوا السيد المسيح. أيضا لما مسكوا يوسف وطرحوه في الجب يقولوا خلعوا عن يوسف قميصه، صورة المسيح اللي أخلعوا عنه الثياب وجلدوه. باعوا يوسف 20 من الفضة، الآية 28 فيها صورة للسيد المسيح اللي بيع ب30 من الفضة. أيضا طرح يوسف في البئر، الآية 24 يقول ثم جلسوا ليأكلوا طعاما. البئر هنا ممكن يكون رمز للموت أو كب الموت. سلموا المسيح للصليب وراح الرؤساء والشعب جلسوا ليأكلوا طعاما، لأن زي ما احنا عارفين اليوم اللي صلب فيه السيد المسيح كان يوم 14 نيسان. كنت فاكر كنت مرة قلت عظة تؤكد أنه المسيح صلب في عيد الفصح 14 نيسان، ويكفي أنا ساعتها كنت جبت برهان تاريخي وبرهان طقسي وبرهان روحي وبرهان كتابي، 7 براهين كنا جبناهم يأكدوا أن السيد المسيح صلب يوم 14 نيسان. بقول يكفي برهان أنه الأسبوع اللي فات اللي مننا كان ياخد باله، مش فاكر كان يوم إيه، في, 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 في سنكسار الأسبوع اللي فات كان في تذكار مجمع اتعمل لبحث ناس كانوا يسموا 14 ناس كانوا من تلامذة يوحنا المعمدان، تلامذة بوليكاربوس، وكانوا بيعيدوا بعيد الصلب في 14 نيسان. أيا كان هذا اليوم، يجي 2 يجي 3 يجي 4، يوم 14 نيسان يقولوا ده يوم الصليب. 15 16 نيسان يحتفلوا بالقيامة. كنيسة اسكندرية كانت تصر ان احنا نحتفل بالصليب يوم جمعة ونحتفل بالقيامة يوم حد. اجتمع مجمع مخصوص لمناقشة هؤلاء، وكانت الحجة بتاعتهم احنا بنحتفل بالصلب يوم 14 نيسان لان المسيح صلب في 14 نيسان. اظن برهان لا يقبل اي مجال للجدال او للنقاش او لتأويل الرأي، انه راسخ في الكنيسة الاولى انه المسيح صلب 14 نيسان. فالرمز هنا طرحوه في البئر، سلموا المسيح للموت ثم جلسوا ليأكلوا طعاما، سلموا المسيح للصليب وراح الرؤساء في نفس الوقت اللي المسيح أسلم فيه الروح. كان أول نحر للخرفان كان يوم ما بين العشاءين، يبتدي الساعة 3 العصر لغاية الساعة 6، مع نحر أول خروف 3 العصر كان السيد المسيح على الصليب أسلم الروح الساعة 9. فهو رمز لذيذ للسيد المسيح. اللذيذ بقى في الرحلة، الخريطة اللي قدامنا بتبين الرحلة اللي مشي فيها يوسف علشان يفتقد إخواته. بدت الرحلة من حبرون، سفر التكوين الإصحاح 37 الآية 14، كان يوسف قاعد مع أبوه في حبرون. حبرون معناها شركة، وكأن دي تمثل المسيح اللي كان في شركة قوية مع الآب، الابن اللي في حضن الآب، الابن اللي قال أنا في الآب والآب فيا، الابن الواحد مع أبيه، كأن دي تمثل الأزل. طب الآب أرسل ابنه، خرجت من عند الآب، خرج من حضن الآب، الابن الوحيد الذي في حضن الآب هو خبر، خرج من حضن الآب، راح لفين؟ راح لشكيم في تكوين 37 الآية 14، وشكيم معناها كتف. وكأن الآب لما أرسل ابنه، الابن لما خرج من حضن الآب، لما خرج من حبرون، لما خرج من الشركة، خرج من حضن الآب وهو لازال متحد به لكن كرمز، خرج من حبرون وذهب إلى شكيم، ذهب للبشرية. طب البشرية أعطت للرب كتف معاند، أعطوني القفة للوجه. عارفين كتف المعاند؟ عارفين لما نكلم حد وفي عدم لياقة كده وعامل كتفه كده، يعني نوع من عدم اللياقة خالص في الحديث يعني. فشكيم معناها كتف، كأن البشرية للمسيح تجسد من أجلها أعطت له كتف معاند. راح ترك شكيم، طبعا أنا بتجاوز بقى القصة أحبائي من جهة الأحداث، أنا يعني عشان الوقت عمره ما هيكفي إن احنا نقول القصة ونقعد نطلع بالدروس اللي فيها. فانتقل بعد كده يوسف من شكيم إلى دوثان أقصى الشمال، راح لهم في دوثان الآية 17، ودوثان معناها بئران، 2 بئر. السيد المسيح اللي خرج من حضن الآب وراح للبشرية فأعطته كتف معاند، عملت البشرية زي ما قال عنهم أرمية أو ربنا على لسان أرمية، تركوني أنا ينبوع الماء الحي وذهبوا ينقبوا لأنفسهم أبارا. بقى في 2 بئر، أنا ينبوع الماء الحي سابوني وراحوا يحفروا لنفسهم بئر، أبار مشققة لا تضبط ماء. لما راح السيد المسيح لليهود جاء إلى خصته وخصته لم تقبل، تركوني أنا ينبوع الماء الحي، لا نريد إن هذا يملك علينا، تركوني أنا ينبوع الماء الحي. وحفروا أنفسهم أبارا مشققة لا تضبط ماء، قالوا ليس لنا ملك إلا قيصر. مسيح الينبوع جه وبيلاطس بيقول لهم أصلب ملككم، قالوا لا ملناش ملك، ليس لنا ملك إلا قيصر، رفضوني أنا ينبوع الماء الحي، واختاروا لأنفسهم أبار مشققة لا تضبط ماء. طبعا في دوسان بقى حصلت القصة، باعوه و و فرح نزل بعد كده يوسف في حياته لمصر، وكأن مصر هنا رمز للعالم. بص بقى الرمز اللطيف يا أحبائي في حياة يوسف، يبقى يوسف خرج رمز للسيد المسيح من حضن الآب، ذهب للبشرية أعطته كتف معاند. إيه الكتف المعاند؟ إن تركوه هو ينبوع الماء الحي في دوثان وذهبوا يحفروا لأنفسهم أبار مشققة لتضب ماء. فكانت النتيجة هو ذا من الآن زي ما قال بولس وأبائنا الرسل نتوجه إلى الأمم. راح نازل يوسف رمز للسيد المسيح اللي اليهود رفضوه، فاتجه لمين الأمم؟ رمز لمين؟ رمز لمصر. وحنشوف بقى أنه سيظل يوسف في مصر، يظل المسيح موضع إيمان كنيسة الأمم لغاية تكوين 42 و43 و44 و45 و46، حيرجع يعقوب وبنيه تاني يرتبط بيوسف، إشارة أنه في ملء الزمان اليهود اللي أعطوا للمسيح كتف معاند في شكيم، اللي في دوثان تركوا ينبوع الماء الحي وحفروا أنفسهم أبار مشققة، هيرجع اليهود يقبلوا الإيمان بالمسيح مرة مرة تاني. عشان كده بقول لكم بقت حياة يوسف من بدايتها لنهايتها هي رمز متدرج متسلسل لترتيب حياة المسيح، ودي العزوبة اللي في شخصية يوسف. أنا فاكر مرة كنا عملنا عظة كنا سميناها أربع ثياب ليوسف، يمكن يعني أشير ليها وإحنا بنتكلم. أربع ثياب ذكرهم الكتاب المقدس إن يوسف ارتداهم يمثلوا السيد المسيح في أربع المراحل، من حضن الآب لغاية ما جاء لخصته ورفضوه، لغاية ما سلم للموت، لغاية ما رفع في المجد زي ما هنتابع مع حياة يوسف. العجيب بقى وإحنا بنتكلم عن قصة يوسف في تكوين 37 وحنكمل بقى 39 لغاية آخر سفر التكوين، يدخل في الإصحاح 38 إصحاح ليس له أي علاقة مطلقة بيوسف. الإصحاح 38 خطية يهوذا، يهوذا دوت أخو يوسف ابن يعقوب، زنى مع كنته مرات ابن. أولا إيه اللي دخل القصة بتاعت يهوذا كده قطع التسلسل قصة يوسف بدون داعي؟ أولا يا أحبائي يعني كتاب بديع يا أخواتي، صدقوني كل ما ربنا يفتح ذهن الإنسان، مش بالضرورة يفتح ذهن، يكفي يكفي يكفيني جدا ويفرحني جدا يفتح أذهان آخرين والآخرين يعلمونا، بس في النهاية نعي بالروح المضمون اللي في كلمة الله، إنه حتى ترتيب أسفار الكتاب المقدس بحكمة، ترتيب الأحداث الروح القدس رتبها علشان يعطينا منها درس. وجود خطية يهوذا في النص تدينا درسين روحيين رائعين جدا. الدرس الأولاني، إن كان السيد المسيح اللي هو رمز يوسف راح لخصته ورفضوه فالتجأ لمصر للأمم، طيب في الحال دوت أو في الفترة دي إيه حال اليهود؟ حال اليهود يمثلهم يهوذا، وكأن يوسف يمثل المسيح في كمالاته، ويهوذا هنا يمثل شعب إسرائيل اللي رفض المسيح. خطيتين مشهورين جدا ظهروا في حياة إسرائيل. الخطية الأولى محبة المال، ظهرت في إخوات يوسف اللي باعوه بالفض. الخطية الثانية ظهرت في يهوذا نفسه اللي زنى، وكأن بقت الخطيتين الأساسيتين اللي حيميزوا تاريخ إسرائيل طول تاريخهم، محبة المال والزنا بالمفهوم الروحي. طبعا الزنا بالمفهوم الروحي هو ترك عبادة ربنا وعبادة آلهة غريبة. فده المعنى الأول، عايز يقول أدي إسرائيل اللي رفضت المسيح، أدي حالها. طيب الدرس الثاني اللي احنا نطلع بيه بقى لنفسينا، إنه يوسف رغم إنه في أرض غريبة ونفس مزلولة في ظلم وفي ضيق ومتغرب عن إخواته وفي وسط شعوب وثنية، لكن قدر يوسف يحافظ على طهارته اللي هنشوفها في الإصحاح الجاي. في حين إن يهوذا قاعد مع أبو يعقوب وفي وسط إخواته وفي وسط شعب أو مجموعة بتعبد الله، لم يستطع يهوذا أن يحافظ على طهارته، بل زنى مع كنته مرات ابن. وكان يا أحباء الكتاب المقدس عايز يدينا درس إنه لا يتحجج الإنسان بالظروف. في واحد يقول لك أبونا يعني أنا نفسي أبقى كويس بس الظروف حواليا وحش، تعرف أبونا أنا لو الظروف تبقى كويسة أنا أبقى كويس. أقول لك يهوذا كانت الظروف حواليه كويسة وزنى، ويوسف كانت الظروف حواليه صعبة ولم يخطئ هذه الخطيئة. إيه الفرق؟ الفرق راجع لإيه؟ لجدية الإنسان وتمسكه بالوصية. أنت بلا عذر أيها الإنسان. نفسي أحبائي يعني أنا ببقى متعجل شوية في الحديث، مش عايز أقف كتير، لكن يهمني إن إحنا نطلع بدروس روحية محددة في حياتنا. إحنا مرات كتير الواحد يتحجج بالظروف، أبونا اللي حواليا بيضايقوني، اللي حواليا بينرفزوني، اللي حواليا بيعملوني وحش، فأنا مضطر أنا ما كنت أعرف أبونا لو أبقى في وسط كويس أعيش كويس. لا يا أحبائي. يحكي البستان بسرعة عن واحد أب كان في طبعه الحدة، وكان أب اعترافه باستمرار بيقول له المشكلة مش في الناس اللي حواليك، المشكلة فيك أنت، أنت لما عندكش طولة بال. قال له لا أبونا ده هم اللي بينرفزوني. وأصر هذا الأب في عدم حكمة أنه يتوحد ظنا منه أنه لما يبعد عن الناس خلاص مش هتنرفز وحبه كويس، الناس هم الوحشين. رفض أبوه أمام إصرار هذا الأب، سابه دخل البرية واخد معاه القلة، ودخل بقى البرية خلاص أديني بعدت عن الناس وهقعد بقى في وحدة وفي سكينة. إحنا ساعات بيحصل معنا كده، أبونا ده أنا طول ما أنا في الأوضة بصلي بس ماما تناديني ولا بابا بتنرفز، تعرفوا ما لو يسيبوني في حالي ده أنا بقى قديس ولا أنا بقى قديس. فراح في البرية وخد معاه القلة وقال بس خلاص جه بقى الوقت للصلاة وللعبادة وللقداسة، كده أنا مش هغلط خالص، أنا كده هعيش في حياة شركة حكاية مع ربنا. يا دوبك حط القلة ووقف يصلي، راحت القلة لما يلاله يمين، فراح يأذل القلة ووقف يصلي، راحت لما يلاله شمال، راح للقلة راح مسك القلة وراح إيه دشها في الأرض. أراد روح الله يا أحبائي أن ينبهه مش أن يضحكه، فبص للقلة كده هوت وضحك. إيه ده هو؟ طب يا مين اللي نرفزني؟ ما فيش حد، دي حتة قلة. الله، يبقى فعلا زي ما قال لي أبويا المشكلة إيه؟ مشكلة جوايا أنا اللي ما عنديش طولة بال، مش المشكلة في الناس. نفسي يا أحبائي نكف أن احنا نلتمس لأنفسنا أعذار بسبب الإيه؟ الوسط المحيط فينا. اللي عايز يعيش حياة القداسة لو ألقي في التون النار زي الثلاث فتية هيعيش حياة مقدسة، لكن إن كان في جنة عدن وليس أجمل من جنة عدن لكن غير متمسك بالوصية هيسقط زي ما سقط أبوينا الأولين. ينتهي الإصحاح 38 برمز لطيف قوي، إن يهوذا لما اضطجع مع ثمار فكان في بطنها فيه توأمين، ولد راح منزل إيديه، المفروض يبقى دوت البكر اسمه زارح، فعلشان يعرفوا ان هو البكر راحوا رابطين حوالين معصمه حبل قرمزي، حته فتله كده لونها احمر، وراح الولد ده الاحمر رجع ايده تاني داخل بطن امه تاني، يعني هو بس نزل ايده ورجع ايده. هنا بقى زارح رمز لمجيء السيد المسيح الاول. جه السيد المسيح مد ايدينا ايديه على الصليب، فيها ايه؟ فيها المسمار مربوط بالحبل القرمزي، مسيح المعلق على الصليب من اجلنا. كانت النتيجة أن اليهود لما شافوه قالوا إيه؟ إن تركناه يأتي الرومانيون ويأخذون موضعنا وأمتنا، لا نريد أن هذا يملك علينا. وكأن المسيح لما جه مادد إيده بالحب على الصليب رأى اليهود في الصليب ضعف، في مطار الكنيسة في الصليب محبة، فكأن المسيح انسحب بعد ما تمم رحلة الخلاص واحتجب في السماء. ده الولد الأولاني زارح، ده البكر. طب بعديها نزل ولد تاني اسمه فارس، وفارس معناها اقتحام، ده يمثل أيضا السيد المسيح اللي في ملء الزمان تجسد وصلب من أجلنا ورفضناه، فينبغي إن السماء تقبله إلى أزمنة رد كل شيء، احتجب المسيح في السماء، لكنه سيظهر هو ذاته يسوع مرة أخرى في شخص فارس اقتحام، لما المسيح هيقتحم العالم مرة أخرى، بس مش في مجيء في اتضاع في مجيء المزود كمجيء الأول، لكن في مجيء الإيه؟ في مجيء المجد، يمثل مجيء المسيح الثاني اللي هيقتحم العالم مش كعبد لكن كملك. سلني فأعطيك الأمم ميراثا لك. طيب بعد ما نزل فارس مسيح في مجيء الثاني يظهر مرة تاني مين؟ زارح. هيجي فارس، هيجي في مجد، هيجي في قوة، هيجي كملك، لكن هيكون هو ذاته زارح، معناها شروق أو بزوخ النور، ظهور النور، هو ذات المسيح الخروف القائم كأنه مذبوح. لما هيشوفوه اليهود زي ما قال عنه زكريا، أو هو تكلم على لسان زكريا، سينظرون إلي الذي طعنوا، اللي هي خدها القديس يوحنا في سفر الرؤيا بس مش بضمير المتكلم، سينظرون إلى، ده في سفر الرؤيا الذي طعنوه، لكن المسيح لما بيتكلم في سفر زكريا بيقول ايه؟ سينظرون الي الذي طعنوه. دوت زارح اللي جه في مجيئه الأول ورفضوا اليهود هيرجع اليهود يبصوا له مرة ثانية، بقى المسيح اللي احنا صلبناه هو ده المسيح الملك. فبقول الاثنين رمز لمين؟ للسيد المسيح في مجيئه الأول وفي مجيئه الثاني. ده الإصحاح 38. الإصحاح 39 نصرة يوسف على الخطية. طبعا مشهورة القصة بتاعت يوسف أمام امرأة فوتيفار، لكن الدرس الروحي اللي احنا نطلع بيه ان يوسف انتصر على الخطية الوحشة دي لأنه هرب، ترك القميص وجري، في حين ان شمشون سقط في هذه الخطية لأنه ايه؟ ايه الفرق بين يوسف وشمشون؟ يوسف جري وهرب، شمشون راح برجليه. فكانت النتيجة أو الثمرة ان يوسف قيل عنه كان الرب معه، لحافظ على طهارته يتمتع بحضور الله معاه. أما شمشون اللي فرط في الطهارة يقول عنه الكتاب كلمة صعبة، لم يعلم إن الرب قد فارقه. بصوا الفرق بين الاثنين يا أحبائي. بص يوسف اللي هرب من الخطية الوحشة دي كان الرب معه، بص شمشون اللي راح برجليه يقول عنه الكتاب لم يعلم إن الرب قد فارقه. بسبب تمسك يوسف بالوصية كانت النتيجة أن يوسف دخل في السجن. نسأل يوسف في السجن إيه؟ محطوط في السجن إيه؟ قال لك محطوط في السجن ظلم. نسأل السيد المسيح اللي بيسلم للموت، إيه اللي عمله المسيح علشان يصلب؟ يكفي شهادة اللص اليمين قال عن المسيح في لوقا 23 لم يفعل شيئا ليس في محله، ما عملش حاجة وحشة. فبقى يوسف اللي مظلوم في السجن رمز للسيد المسيح اللي أسلم بلا خطية. ده الإصحاح 39. الإصحاح 40 يوسف في السجن في ثلاث نقط لطاف قوي يعني انتبهت ليهم في الإصحاح 40. النقطة الأولى إن يوسف موجود في السجن وسط المسجونين وسط المجرمين وهو البريء اللي في وسطيهم، وكأن دية النبوة اللي قالها إشعياء عن السيد المسيح إيه؟ أحصي مع أثم. نسأل كم واحد في السجن؟ 10، فلان وفلان 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 ويوسف وفلان وفلان وفلان، اتعد ضمن مين؟ ضمن الأثمة، لكنه هو الايه؟ القدوس الذي انفصل عن الخطاة. النقطة الثانية، رغم ان يوسف موجود في السجن ظلم لكن لم يتذمر يوسف ولم يتضجر، بل بيخدم وهو في السجن زي ما احنا عارفين قصته مع رئيس السقاة ورئيس الخبازين، وكأن السيد المسيح اللي اسلم للموت انجاز اقول ظلما متدجر المسيح من قضية خلاصنا، بالعكس ده هو مظلوم وفي ظلمه بيخدم قضية الخلاص بتاعتنا. الدرس الثالث ان التقى يوسف في السجن باثنين، رئيس السقاة ورئيس الخبازين، واحد منهم كانت له النجاة وواحد منهم كان له الهلاك. اشوفها صورة مين؟ اللصين، لكن في الحقيقة أنا أشوفها في ما هو أشمل من هذا، طبعا سورة اللصين بالتأكيد، وإن كان يعني ألاحظ أنه مثلا يوسف قال لرئيس السقاة قال له في ثلاثة أيام يردك فرعون لفين؟ للقصر، في حين أن اللص اليمين مش قال له المسيح في ثلاثة أيام، قال له إيه؟ اليوم مش هتكون في القصر لكن تكون معي فين؟ في الفردوس. فطبعا أنا ما أقدرش أنكر أنها سورة اللصين، لكن في الحقيقة هي سورة أشمل من كده، سورة الإيه؟ البشرية كلها. الخلاص اللي بيقدمه المسيح للكل مع انه عن كل واحد منا ليس ببعيد، بيوصل خلاصه لكل واحد، لكن البعض يغتنم الفرصه وينجو بنفسه ويتمتع بعمل نعمه الله ممثل باللص اليمين او ممثل برئيس السقاة، والبعض الاخر الخلاص قريب منه بقى صعبه، قد اكون يعني ما يسمحش المسيح، انا اكون قريب جدا من المسيح وقريب جدا من المذبح وقريب جدا منه ولا أتمتع بخلاصه، دي مصيبة. على الرأي اللي قال إن الجرس يدعو الناس للكنيسة لكن عمر الجرس ما إيه؟ ما داخل الكنيسة، هو بيقول للناس تعالوا الكنيسة، استفدت إيه؟ خطيرة جدا يا أحبائي للخدام إنه ممكن يستخدمهم الله، الله يستخدم الكل، الحجارة تنطق، إنه يستخدمنا الله ما يسمحش في نعمته وفي محبته لخلاص الآخرين وإحنا إيه؟ وأنا لا أتمتع بالخلاص، رغم إن أنا قريب جدا زي ما كان رئيس الخبازين قريب جدا من يوسف. صعبة صعبة اخواتي جدا. انما اللذيذ بقى اللي تمتع بالخلاص رئيس السقاة، يوسف قال له ايه؟ اذكرني. اللي تمتعوا بالخلاص المسيح قال لهم ايه؟ اصنعوا هذا ايه؟ لذكري. اللي المسيح اتضمر خلاص بيقول لهم ايه؟ اذكروني. نيجي احنا في القداس نقول له حقا 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 بموتك يا رب نبشر. ونصلي ايضا نقول كل مره تاكلون من هذا الخبز شو ايه؟ تذكرونني الى ان اجي. بنعمل ايه؟ بننفذ وصيته. هو قال اذكروني، او يوسف قال لرئيس السكاه تذكرني، فاحنا بننفذ وصيه المسيح وبن ايه؟ بنذكر. لكن للاسف قيل عن رئيس السكاه لم يذكر رئيس السكاه يوسف بل نسيه. صعب قوي صعب يا احبائي. احنا المسيح اللي ادانا الخلاص وقال لنا افتكروني، افتكروا خلاص، افتكروا تجسدي. كل قداس ايه يا احبائي؟ كل قداس هو تذكار التجسد، تذكار الصليب، تذكار القيامه، تذكار مجيء المسيح الثاني والدينونه وحياه الظهر الاتي. ادي القداس. فكل قداس كل مره تاكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكاس تبشروا بموتي، تعترفوا بقيامه المسيح اللي بيتكلم مش الكاهن، وتذكرونني المسيح اللي بينطق مش ابونا الى ان اجي. احنا نرد عن المسيح نقول له حقا حقا بموتك يا رب نبشر. الإصحاح اللي بعد كده الإصحاح 41 حلم فرعون. عارفين طبعا القصة زي فرعون حلم الحلمين بتوعه، وتذكر رئيس السقاه يوسف وجه يوسف وفسر الحلمين، ويقول الكتاب بقى عن يوسف إيه؟ صار سيد الأرض، وأمر فرعون تنحني أمامه كل ركب، ولبس يوسف القميص الرابع في حياته. أقول لكم العناوين بتاعتها لكن هي كانت عزة طويلة. القميص الملون لبس يوسف في بيت أبيه. دوت إيه؟ ده الابن اللي في شركة مع الآب، الابن الذي لم يحسب خلسة أن يكون معادل لله. طب القميص الثاني لبس ثوب العبيد في بيت فوتيفار، الذي لم يحسب خلسة أن يكون مساويا لله، عمل إيه؟ أخلى ذاته آخذا صورة عبد. المرحلة الثانية. طيب بعد ما لبس ثوب العبيد لبس ثوب المذنبين في بيت السجن، أطاع حتى الموت، موت الصليب. بصوا مراحل يوسف هي مراحل الخلاص. طب الثوب الرابع اللي لبس يوسف ثوب البوس المجد، لذلك رفعه الله، يعني جعله في إيه؟ في رفعة، لكي تكسو. بص أحباء الرمز، يوسف ده من الشخصيات الواحد أول ما يطلع السماء يعني هيمسك يقعد يبوس فيه كده بس، يعني لأنه رمز للمسيح، رمز بديع للمسيح يوسف، ابن المساوي للآب، وضع نفسه آخر صورة عبد، أطاع حتى الموت، موت الصليب، صوب المذنبين، رفع، رفعه الله. ليه؟ لكي تكسو باسم يسوع كل ركبة، تنحني أمامه كل ركبة في أرض مصر. مصر رمز للعالم. لذيذ بقى يوسف انه لما وصل للمجد دوت بقى تاني راجل في مصر بعد فرعون، ارتبط باسنات زوجة، ما ارتبطش بالزوجة ديت وهو عبد، ما ارتبطش بالزوجة ديت وهو في بيت السجن، ارتبط بها فين؟ في المجد. امتى استعلن المسيح عريس الكنيسة؟ في أقول لكم ملحوظة اللي مننا يعني يحب يتأمل كده في كلمة الله، لما نمسك كل الأمثال السيد المسيح اللي قالها عن العرس نشوف العريس لكن لا نرى العروس. امسكوا مثلا مثل متى 25 يشبه ملكوت سموات 10 عزارة، عندنا عريس وعندنا عزارة حكيمات وجاهلات بس ما سمعناش عن العروس. عرس ابن الملك سمعنا عن العشاء المعد والداعي للعرس والابن العريس ما سمعناش عن العروسة. ظهرت فين العروسة؟ لما رفع في المجد، لما تمجد المسيح ارتبط بالإيه؟ بالكنيسة. عشان كده بقى في الكتاب المقدس سفر التكوين فيه ثلاث زيجات ذكروا، الزيجة الأولى آدم وحواء، الزيجة الثانية حد واخد باله؟ زواج إسحاق ورفقة، الزيجة الثالثة يوسف وأسنات، الثلاثة رمز للكنيسة. في الزيجة الأولى نرى آدم اللي نام ومن جنبه طلعت حواء، نرى المسيح اللي مات على الصليب عشان يولد الكنيسة. الكنيسة اتولدت بالمعمودية ويتجدد ميلادها بالدم، المية والدم. طيب في إسحاق نرى في إسحاق الإيه؟ القيامة، المسيح القائم. كنيسة اتولدت قامت مع المسيح إن كنا قد قمنا إن كنا قد صلبنا معه أو مدفونين معه بالمعمودية، حتى كما أقيم المسيح نسلك نحن في جدة الحياة، قيامة المسيح قيامة الكنيسة. طيب الزيجة الثالثة يوسف وأسنات المجد، يبقى ميلاد الكنيسة قيامة الكنيسة، كنيسة حاليا هي بتتمتع بالقيامة مع المسيح، ويتبقى ليها الكنيسة فين؟ في المجد مع المسيح. أيضا في الإصحاح 41 يا أحبائي في درس لطيف خالص من 7 سنين الجوع و7 سنين الشبع اللي مرت بيهم أرض مصر، اللي بتمر بيهم كل نفس فينا، مش بس في مرحلة في حياتها بل طوال مشوار الحياة. من أمانة الله تيجي الأول 7 سنين شبع ويتبعها 7 سنين جوع على مستوى الروح. تيجي فترة في حياة الإنسان تلاقي عنده وقت للصلاة وعنده وقت لقراية الإنجيل وعنده وقت للعمل الروحي بصورة مكثفة يكاد الله، رغم أنه ممكن يكون موجود في دراسة وموجود في عمل، وترتب العناية الإلهية مثل هذا الإنسان أنه كأنه منعزل لا لشيء إلا أنه قاعد إيه؟ قاعد يخزن سنين شبع. في حياة كل واحد فينا يا أحبائي في حقبة في الحياة لا تغفلها عنين الإنسان، وإن كانت بتتكرر على مدار مشوار الحياة، بس فعلا ما انساش 3 سنين العربية بتاع بولس، ما انساهمش اللي بولس شبع فيهم. كان بولس له أعداءات مع الله وله شبع مستمر، بس كانت فترة كده للخزين الروحي. احنا الوحاشة احبائي لما بتيجي سنين الهدية ديت اللي المفروض نخزن فيها احنا بنتهاون وبنتكاسل، فتيجي بعد كده سنين الجوع نلاقي نفسنا مش قادرين ننصب طولنا. هوذا أيام تأتي يقول السيد الرب زي ما قال عموس أرسل جوعا على الأرض. هتيجي أيام مجاعة أحبائي، هتيجي أيام نشتهي يوم من أيام ابن الإنسان، هتيجي أيام نشتهي إن احنا نجتمع كده ككنيسة ونسمع كلمة الله وتبقى كلمة الله متوفرة. صدقوني أحبائي نحن الآن في سنين شبع ستعقبها سنين جوع، ليس جوع إلى الخبز بل إلى كلمة الله. فترة ضد المسيح أحبائي الكنيسة مش هتجتمع كده، الكنيسة هربانة في البرية. عشان كده قال السيد المسيح ويل للحبالة اللي لسه الفضيلة ما تولدتش في حياتهم لسه، والمرضعات اللي الفضيلة اتولدت بس لسه ضعيفة، ما فيش مخزنش النفس دوت، يصمد ازاي في ايام المجاعة ديت. عشان كده أحبائي كل ما تكون فرصة صدقوني فترة الدراسة فطرة حلوة جدا، واحد يبتدي يخزن خزين روح، هتيجي بعد كده ايام تلاقي نفسك شغال زي الساقية مش فاضي، واتسمح ربنا في ظروف معينة في الشغل والوقت فاضي فرصة خزن. يا عالم الايام اللي جاية ايه، يا ما سمعنا من ناس يا حبايبي كانوا قاعدين مكانكم هنا ورفت الايام ودارت، يا ابونا فين ايام زمان. في هو في فرصة دلوقتي الواحد يقعد يحضر اجتماع ولا يحضر خلوة؟ ده بالكاد الواحد بيقرا له حتة في الانجيل. طب اتساءل سنين الشبع دي راحت فين، خزنت فيها ولا ما خزنتش؟ إن خزنت تقتر من شبع الماضي، إن ما خزنتش وفي خواء في ضعف. الدرس الثاني لما جت سنين الجوع صرخوا الفرعون فقال لهم إيه؟ قال فرعون اذهبوا إلى يوسف. في سنين الجوع صرخ لربنا يقول لي روح ليسوع، هو ده صفنات في حنيح، هو ده اللي عنده خبز الحياة، هو ده اللي يحيي، هو ده اللي يشبع. بس مش أي حد يروح للمسيح المسيح يشبعه أحبائي. يعني أولا أقول لك الآية في الآية 55 هي نفسها قال لهم اذهبوا إلى يوسف، بس إيه؟ والذي يقول لكم افعلوه. كنت بتكلم يوم الحد اللي فات أو لكم امبارح في الوعظ القداس بقول إيه؟ بقول إن إحنا ساعات بناخد آية في الإنجيل ونفصلها عن بقية الآية، وسامحوني مش عارف أقول نتوهم، بس مش عايز أقول كلمة صعبة، نظن إن لينا فيها تعزية. يعني مثلا أي واحد في ضيق ها أنا معكم كل الأيام والانقضاء الدهر. لا يا أحبائي ما نجي المسيح ما قالش كده، المسيح قال ها أنا معكم لمين؟ اذهبوا إلى يوسف وبس كده هيشبعكم؟ لا، ده في شرط أن يوسف يشبعكم أنك تفعلوا كل ما يقوله لكم. طب المسيح قال اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس وها أنا معكم. لما تعملوا كده أنا هبقى معكم. احنا بناخد الوعد ونسيب الوصية، لا، لما نفذ الوصية يديني الوعد بتاعه، ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجدني، نقعد نقول فيها ونوعظ فيها، لكن بننساها. بان هو ذات المزمور اللي قال ادعوني وقت الضيق بيتكلم عن ايه؟ اوفي للرب نزوري، اسبح ذبيحة التسبيح. اللي بيعمل كده ربنا بيقول له ادعوني وقت الضيق أنقذك فتمجد. تعالوا إلي يا جميع المتعبين. ايه متضايق يا سيدي؟ روح للمسيح. ده المسيح بيقول تعالوا إلي. أنا افتكر مرة وعصت في الحتة دي وبرضه رجعت نفسي. ما احنا كل ما الواحد بيعيش مع ربنا أحبائي، كل ما نتفهم كلمة الله بصورة أعمق. كنت بقول ايه؟ ده السبب اللي بيخليني بحب احط تاريخ جنب كل عظه، لانه انا فعلا يعني باشعر بنعمه. مش بتكلم عن نفسي بس، يعني بتكلم عن ما يعمله الله. انه عظه قالت سنه 2000، عظه قالت سنه 2005 ان وجد في خلاف. فما قيل في 2005 هو اكثر دقه واكثر دراسه عن ما قيل في سنه 2000. احنا بننضج في الطريق الروحي، احنا بنتعلم من كلمه الله. عشان كده باصر ان انا احط التاريخ. ان اتكلمت عن يوسف في سنة، وأنا من 5 أو 6 أو 7 سنين كلمت عن يوسف مرة أخرى، إن كان يعني في مزيد من التفاصيل فهي مزيد من الدقة، مزيد من الدراسة، مزيد من التوضيح. يعني ما دي حاجة تخصني أنا، ما تخصكمش أنتوا. فالمسيح بيقول ادعوني وقت الضيق. إيه لا، كنا بنقول إيه؟ تعالوا إلي جميع المتعبين والثقيل أحمل. أي واحد في ضيق المسيح بيقول تعالوا إلي. ما اشترطش المؤمنين بي. أنا مرة قلت كده في وعظ وبراجع نفسي دلوقتي. ما اشترطش تعالوا إلي يا جميع المتعبين. لقيت الآية مش كده. الآية بتقول تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال وأنا أريحكم، بس في شرط، احملوا نيري عليكم لأن نيري هين وحملي. يبقى مين اللي يجي لي وأنا ريح؟ اللي شايل النير، لكن مش شايل نيري. لا، فقال لهم اذهبوا إلى يوسف، بس في شرط زي ما قلت لنا أمنا العذراء، كل ما قال لكم أن تفعلوه تفعلوه. طب الإصحاح اللي بعد كده، الإصحاح 42، اللقاء الأول بيوسف. لذيذة بقى لو تاخدوا بالكم، من أول ما أولاد يعقوب سلموا يوسف انقطعت أخبارهم في الكتاب المقدس وإحنا ماشيين مع يوسف، لغاية ما حيرجعوا تاني ليوسف. طب لما نرجع للتاريخ النبوي، حكى عن إسرائيل لغاية ما تجسد المسيح. طب بعد ما رفضوا المسيح، بعد ما سلموا المسيح، انقطع التاريخ النبوي عن إسرائيل، خلاص ما فيش أخبار عنه، ما يخصه نشر حاجة. بقى الحديث كله عن المسيح وكنيسته، إلى أن إمتى رجع الحديث تاني يتكلم عن إسرائيل؟ لما اتكلم عن قبل مجيء المسيح التاني، البقية ستخلص، رجوع إسرائيل مرة تاني للإيمان بالمسيح. لكن الفترة اللي هم رفضوا فيها المسيح انقطع صوت النبوة أو التاريخ النبوي عن إسرائيل، خلاص مرفوضين، أخبارهم ما تخص نشر حاجة. نلاحظ لما رجعوا يتقابلوا مع يوسف 10 إخوات، طبعا يوسف أهو في مصر، هم اللي مش عارفين أخوهم يوسف، وبنيامين أبو يعقوب سايبه جنبه، فبعت 10 التانيين. يوسف تعامل معهم بكفاء شديد. بصوا بقى أحبائي إزاي الله سيرد إسرائيل قبل المجيء التاني. اتعامل معهم بكفاء، قال لهم في الآية 9 جواسيس أنتم. قالوا لا، نحن أمناء. ده إيه ده؟ ده بداية تعامل الله مع إسرائيل. الله يبكت إسرائيل على ما عملوه مع المسيح إن هم صلبوه، واليهود يقولوا لا نحن أمناء، إحنا ما عملناش حاجة، ده كان مجدف، لا يستحق الصلب. فيضيق المسيح عليهم بالضيق. لما ضيق عليهم قالوا في الآية 21، هنا دي بقى الخطوة الأولى في رجوع إسرائيل، إننا مذنبون إلى أخينا. مين أخونا؟ المسيح أخونا، ده من جنس إسرائيل. لما يبتدي إسرائيل الخطوة الأولى، الله يضيق على إسرائيل بالضيق. طول ما الضيقة ما اشتدتش على إسرائيل، إسرائيل يقول لك احنا نحن أمناء، ما عملناش حاجة. ده اللي جاي في القرن الأول ده ادعى ان هو المسيح، واحنا حفاظا على الناموس وحفاظا على تراث الآباء اقتصينا منه. يزود ربنا الضيق، يزود الضيق لغاية ما تشتد الضيقة على إسرائيل، هيعترفوا حقا إننا مذنبون إلى أخين. أدي الخطوة الأولى في رجوع إسرائيل، يعترفوا أنه بيتنكروا لما فعلوا أبائهم بالمسيح، إحنا غلطنا إن إحنا صلبناه. طيب تيجي الخطوة الثانية في رجوع إسرائيل، صح 43، اللقاء الثاني بيوسف، ده أول لقاء.
أن يعترفوا يهود اليوم أن هم أخطأوا في حق المسيح الصلبوه. طب تيجي الخطوة الثانية الإصحاح 43، اشتد عليهم الجوع. طب غلطنا في حق المسيح، طب وبعدين؟ قالوا في الآية 8 لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت. يبقى الخطوة الأولى هو تبكيت روح الله لإسرائيل. الروح القدس يا أحبائي لا يبكت المؤمنين، الكتاب لم يذكر مطلقا أن الروح القدس يبكت مؤمن، أقصد بالمؤمن المسيحي. الروح القدس قال عنه ربنا يبكت إيه؟ الآية العالم على خطيئة، ما قالش كتاب خالص في أي موضع أن الروح القدس يبكت المؤمن. الروح القدس قيل عنه بالنسبة لعمله في المسيحيين الروح الذي حل فينا يشتاق إلى الحسد، يحرك فينا الغيرة تجاه شخص المسيح، لكن لم تذكر كلمة التبكيت كعمل للروح القدس مع الإنسان المسيحي كتابيا. لما نوعظ يا أحبائي يجب أن احنا نلتزم بكلام الكتاب، ما قالش الكتاب اللي بيوعظ بيقول أن الروح القدس يبكت المسيحيين، دي جابها منين؟ فيش آية في الكتاب مطلقا قالت أن الروح القدس يبكت المسيحيين أو المؤمنين عموما، يبكت العالم. فعمل الروح القدس يبكت إسرائيل اليوم علشان يعترف إسرائيل أن احنا أخطأنا في حق المسيح. طيب وبعدين؟ نقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، يعترفوا بالمسيح ويأمنوا به. المسيح هيقول لهم وهم جايين الآية 5، قال ولاد يعقوب لأبوهم لأن الرجل اللي هو يوسف اللي هو السيد المسيح قال لنا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم معكم. قالوا له إن احنا بنيامين سايبينه عند أبونا، قال لهم لا تجيبوا بنيامين معكم. يبقى يضيق الله على إسرائيل بالضيق فيعترف إسرائيل أنه أخطأ في حق المسيح، يزداد الضيق على إسرائيل، ده قبل ما جاء المسيح الثاني، فيروحوا لنقوم ونذهب ونحيا ولا نموت، يعلنوا إيمانهم بالمسيح. لما يعلنوا إيمانهم بالمسيح المسيح قالوا بروح هاتوا مين؟ هاتوا إخواتكم. وده اللي قاله بولس في روميا يا أحبائي، إذا كان رفضهم فكم يكون اقتبالهم إلا حياة من الموت. إذا كان لما رفضوا المسيح صلبوه جه الخير اللي احنا فيه دلوقتي ككنيسة ان احنا امنوا بالمسيح، فكم يكون اقتبالهم. أما لما دول يقبلوا الإيمان بالمسيح هيعملوا ايه؟ هيكرزوا العالم كله بغيرة لا تقل عن غيرة الكنيسة الأولى عندما حملت بشرى الخلاص لكل أرجاء المسكونة، عملا بكلمة يوسف لأن الرجل قال لنا لا ترون وجهي بدون أن يكون أخوكم ايه؟ هيروح يكرزوا مين؟ يكرزوا أمم؟ ده هم يعني لسان حالهم، ده انتوا كفاياكوا يا امم اتمتعتوا واحنا محرومين، المسيح بتاعنا، المسيح اللي احنا مستنيينه واحنا صلبناه وانتوا اتمتعتوا بيه، واخواتنا هذا اليوم يوم بشاره زي ما قالوا الاربع رجال البرس ايام اليشا، واخواتنا اليهود اللي المفروض المسيح جاي ليهم يهلكوا يكرزوا لليهود بقوه لا ترون وجهي بدون ان يكون اخوكم معكم. يروح يجيبوا ايه؟ يجيبوا اليهود للمسيح. طيب سؤال، هل رجوعهم للمسيح دوت معناه ان اسرائيل ستحيا في راحه؟ بصوا لصحة 44 يتكلم عن الضيقه العظيمه اللي هتكتازها اسرائيل في الوقت دوت، دي فتره ضد المسيح. القصه عشان نبقوا فاهمين، يوسف بعد ما ادى لاخواته الحنطه راح جايب الكاس بتاعه وحطه في عداج الشوال بتاع بنيامين، وبعد كده مشاهم وراح بعت الحراس بتوعه جابوهم تاني، انتوا ناس غير امنا ازاي تسرقوا واحنا ما سرقناش؟ طب فكوا العدال، فكوا لقوا الكاس في عدال مين؟ بنيامين. قالوا بس انتوا امشوا وبنيامين ده حرام يقعد عندي. يبقى مين اللي دخل في الضيقه هنا؟ بنيامين. مين وقف يدافع عنه؟ يهوذا. وقف يهوذا قال لا تسجني بداله، ده انا تعهدت قدام ابويا ان احنا مش هنرجع الا وكنا بنيامين معانا. فالضيقه انحصر فيها اتنين من اولاد يعقوب، مين ومين؟ بنيامين ويهوذا. احبائي عجب الكتاب، عجب يا احبائي، الواحد بيصرخ كل ما ربنا يفتح عينيه الحاجه، الواحد يصرخ من العجب المذهل اللي في كلمه الله. الضيقه العظيمه مين هيكتازها من اسرائيل؟ اسرائيل 12 سبت، هم اولاد يعقوب ال 12. طيب ايام رحب عام انقسموا المملكتين، مملكه الشمال 10 اسباط 10 من اولاد يعقوب، ومملكه الجنوب 2. مين الاثنين دول؟ يهوذا وبنيامين. مملكة الشمال ذهبت في سبي أشور واختلطوا بشعوب الأرض، ولم يعد هناك نسل نقي لأي من العشر أسباط، خلاص ما فيش واحد يقدر يقول أنا من سبط يساكر، ما فيش، أنت اختلطت بالأمم ومش سبط يساكر لم يعد سبطا نقيا، سبط زبلون، سبط نفتالي، سبط رأوبين، كل دوت اختلط بشعوب الأرض. طيب اتبقوا سبطين محافظين على نفسيهم، هم مين؟ يهوذا وبنيامين. راحوا لسبي بابل باللمة بتاعتهم، رجعوا من بابل هم الاثنين، بقيت الأسباط تشتتت. وده السر اللي في يوحنا 4 يذكر المرأة السامرية ان في عداوة ما بين اليهود والسامريين. ليه؟ السامريين اختلطوا بشعوب الارض، لما جاهم يبنوا الهيكل ايام زربابل قالوا للسامريين لا انتم ما تبنوش معانا، انتم الناس اللي بتاعكم مش نقي، احنا بس اللي نبني بيت الهنا. احنا مين؟ السبطين يهوذا وبنيامين. فمين النهارده اليهودي اللي يقدر يجيب نسب نقي؟ ما فيش غير السبطين دول، يا من سبط يهوذا يا من سبط بنيامين. والضيقه هتيجي لمين؟ هتيجي للسبطين دول، لأن العشرة امتزجوا بشعوب الأرض. بص يا حبائي، ده كتاب، ده كتبه إنسان يا حبائي، ده فكر بشر دوت اللي يربط تكوين 44 بالضيقة العظيمة باللي حصل مع تاريخ إسرائيل. يستحيل يا حبائي، كل حرف في الكتاب المقدس يشهد إن هذه هي كلمة الله. وأي حاجة في الدنيا يا حبائي لما نبص لها من بعيد نشوفها كويس، كل ما نقرب منها نكتشف فيها عيوب. يعني بتاع الفضة دي شايفها ملساء كده وحلوة، لا لو جبت ميكروسكوب كبير حلاقيها كلها نقر جوه، بس العين مش شايفها. فالصناعة البشرية كل ما نقرب منها نكتشف عيوب، وإن كانت من بعيد تبان حلوة. أما الصناعة الإلهية أحبائي من بعيد حلوة، كل ما نقرب منها نكتشف أسرار أكتر تذهل ليها فكر الإنسان وعقل الإنسان وحياة الإنسان كلها. كل ما نقرب لكلمة الله نكتشف فيها عجائب. عشان كده قال له المرتل لكل تمام رأيت ايه؟ منتهى. اما وصاياك ده حاجة ما بتخلص. سفر التكوين ده كلنا بنقول ان احنا قرناه، وانا قبليكم اما التكوين يعني انا هقول لهم ايه في التكوين؟ هنحكي لهم قصة ابراهيم وإسحاق ويعقوب؟ لا يا حبايبي، قصص ايه؟ الذين دخلوا الى العمق رأوا عجائب. عشان كده نفسي يا حبايبي، نفسي شهوة قلبي ان ندي اهتمام للانجيل، مش مجرد ان احنا بنقرا قصة ولا حكاية، في عمق في الكلام. طيب تنتهي الضيقة ديت فين؟ في الإصحاح 45. واخدين بالكم بقى تاريخ عودة إسرائيل؟ قلت لكم أخبار إسرائيل انقطعت من ساعة ما باعوا يوسف. طب ويوسف نزل مصر للأمم وقبلوا الأمم وعاشوا وتمتعوا بخيره خبز الحياة. طيب ضيق الله على إسرائيل، الأول بيقولوا إحنا غير مذنبين، بعد كده اعترفوا إن إحنا أخطأنا في حق المسيح الصلبناه، بعد كده يروحوا للمسيح يأمنوا ويعترفوا به رب وإله وسيد، فيروحوا يكرزوا لليهود لا ترون وجه إلا وأخيكم بنيامين معكم. طيب قبلوا الإيمان بالمسيح، معناه أن حيحي وحياة راغدة؟ لا، ده ضد المسيح هيعلن اضطهاد شديد على اليهود، طبعا أياك على الكنيسة عموما مش بس، لكن دول اللي حيبقوا ظاهرين، دول اللي حيكرزوا في العالم. عشان كده تحصل المساواة، اللي يرتدوا حيرتدوا من الكنيسة أحبائي في عصر الارتداد، واللي حيقبلوا الإيمان مضاعف عن من ارتد هم اليهود، زي ما حصل في العصر الأول. ارتد اليهود عن المسيح فدخلوا الأمم في الإيمان. آخر الأيام تحصل المساواة. طيب في الضيقة العظيمة دي تنتهي إمتى بقى فترة ضد المسيح؟ باستعلان المسيح في مجيئه الثاني في مجده. ده الإصحاح 45، استعلان يوسف لإخواته. وقف يوسف قدام إخواته قال لهم في الآية الأولى عرف يوسف إخوته بنفسه، وفي الآية 4 يقول لهم أنا يوسف أخوكم. ده إيه ده؟ ده إعلان المسيح بقى في مجيئه الإيه؟ في مجيئه الثاني، تراه كل عين وتنتهي الضيقة وتبتدي الأبدية السعيدة مع المسيح للأبد. نكمل الرحلة بتاعت يوسف. الإصحاح 46، مجيء يعقوب لمصر، لما عرف بقى يعقوب إن ابن يوسف سيد الأرض فنزل لمصر. طبعا يعني هعدي في عجالة. الآية 3 لا تخف من النزول لمصر. فلوك أحبائي تكلمنا كتير عن يعقوب، والبعض يمكن بينه بالنفس يعني أبونا بس أنت إيه اللي بتظهر يعقوب قديسك؟ ما عشان يعقوب قديسك حاولت أن أنا أستفيد في شرح يعقوب المخادع، يعقوب الغشاش، علشان ندرك إزاي نعمة الله غيرت هذا الغشاش، هذا المخادع اللي نعت صفاته في مرة من المرات بالشيطان. تعالوا بقى النهاردة أب وسمع أن ابنه حي بعد ما فقد الرجف أن يرى ابنه تاني، أكتر من 20 سنة، 22 حسبتهم، 22 سنة وسمع أن ابن يوسف حي. طبعا 22 سنة جبناها منين؟ نقول يوسف بيع كعبد، كان سنه كام؟ 17 سنة. كتاب قالها صراحة. يوسف وقف قدام فرعون كان سنه كام؟ 30 سنة. نعم يبقى كده 13. وجاهم 7 سنين شبع، بقينا كام؟ 20. في السنة الثانية رجعوا أخوات يوسف، يبقى بقينا كام سنة؟ 22. صار بقى أب محروم من ابنه 22 سنة، وعرف أن ابنه حي، ده يجري بدافع الأبوة جاري يروح أشوف ابني، لكن عارفينه هو رايح لمصر، قال لا أنا خلاص اتعلمت، مش بفكرة أبدا إسرائيل بقى. قال إيه؟ صلى لربنا، فربنا ظهر له، وده الظهور السابع، لمن أنا يفتكر المرة فاته لكم في 6 ظهورات لربنا، إن كان حد عمل الواجب ده ظهور نمرة 7. قال له لا تخف من النزول إلى مصر. إيه اللي صح؟ 47 لقاء يوسف بمصر، وقف يوسف كده قدام فرعون جايب أبوه، أبوه ده إيه؟ راعي غنم وبيخمع على حق فخزه، بيعرق كده زي التسوني بتاعتنا بعد الحادثة، وجايب إخواته كلهم إيه؟ رعاة غنم، ورعاية الغنم ركس عند المصريين، يعني نجاس. لكن يوسف يقف قدام فرعون يعرف فرعون بإيه؟ بإخواته. إيه يوسف مش مكسوف منهم؟ أبوك بيعرق، راعي غنم، وإخواتك يعني الصناعة بتاعتهم نجاس عند المصريين. رأيت فيها صورة المسيح الواقف قدام الآب، لا يستحي أن يدعوهم إخوة، واقف قدام فرعون رمز للآب يعني، وماسك الكنيسة إيه جاي كده داخل بينا كده إيه، ها أنا ذا والأولاد الذين أعطانيهم الرب. يبص الملائكة كده، إيه ده يا رب يسوع اللي أنت جايبهم دول؟ ده موسى ده كان حرامي، مريم دي كانت زانية اللي فيها 7، مش زانية فيها 7 شياطين، أو مريم المصرية كانت زانية، مين دوت؟ ده دوت كان الأناني، ده اللي كان الغضوب، ده اللي كان، ده اللي كان، إيه ده؟ ودي ودي ناس نوعية دي تفتخر بيها. لا يستحي أن يدعوهم إخوة قائلا إيه؟ أخبر باسمك، بيكلم الآب إخوتي. أيضا في مجيء المسيح الثاني نحشير إليها بقى إشارة صغيرة، واللي حب يرجع لها كنا قلنا عليها وعظة كاملة وإحنا بندرس سفر الأعمال، سميتها أزمنة رد كل شيء. أنا هأشير إليها لأنه بجد عزوبة يا أحبائي أن كل حقائق الكتاب المقدس معلنة في كل أصفار، فأنا هأشير إليها بس إشارة. يوسف لما تولى الرئاسة على مصر يقول في الآية 14 جمع يوسف كل الفضة الموجودة في أرض مصر لبيت فرعون. الآية 17 جمع كل المواشي البقر والحمير لبيت فرعون. الآية 20 يقول فاشترى يوسف كل أرض مصر لفرعون فصارت الأرض لفرعون. رجعت الأرض كلها ملك لمين؟ ملك الفرعون. ديت اللي قال عنها معلمنا القديس بطرس في أعمال 3 أزمنة رد كل شيء. مين اللي كان بيملك كل حاجة؟ ربنا. سلم ديت لآدم، آدم سلمها للشيطان، أصبح الرئيس هو مين؟ الشيطان. المسيح جاي علشان يرد كل شيء للوضع الطبيعي بتاعه، فبصليب المسيح وبتجسده يرجع الملك للآب مرة تاني. طب المسيح جاي واتصلب، قال عنه بقى معلمنا القديس بطرس الذي ينبغي إن السماء تقبله، هو دلوقتي في السماء، رفضته الأرض قبلته السماء، هتقبله السماء لغاية إمتى؟ إلى أزمنة رد كل شيء. ده فين دوت؟ يفضل في السماء لغاية ما يجي في مجيئه الثاني. في مجيئه الثاني تصير الأرض كلها للرب ولإيه؟ وللمسيح. يرجع الملك للآب مرة تاني. كان صح 48 أبونا يعقوب بارك ابني يوسف، حاسبها دلوقتي. عايز بقى 49 دي اللي أنا يعني تقريبا هختم بيها البركة. فاكر يا أحبائي لما اخترست حياة أبونا يعقوب مرة من المرات، خدنا دروس روحية سمتها كده منية الأكام الدهرية، النبوة بتاعت أو البركات اللي ادها أبونا يعقوب لولاده الـ12. بس المرة دي لقيت فيها نور جديد، يعني بديع جدا أنه يعقوب مش بيدي بركة لولاده بقدر ما هو بيتنبأ عن تسلسل نبوي لتاريخ شعب إسرائيل. عجب يا أحبائي، الكتاب ده شيء مذهل مذهل. أول واحد اداله البركة، بصوا بقى هيمشي العيال بالترتيب، رأوبين ده الابن البكر، خطيته إن هو اتجع مع سرية أبيه، زنا يعني. أول تاريخ إسرائيل، أول ما ربنا كون لنفسه شعب وخرج بيهم موسى من مصر، أول خطية صريحة أخطأ فيها إسرائيل هي خطية الزنا. برافو، طلع موسى على الجبل، دول راحوا جايبين عجل، هذه آلهتك يا إسرائيل، أدي رأوبين. طب بعدها ولدين تاني، شمعون ولاوي. شمعون ولاوي في حياتهم في قسوة، لأن دول اللي انتقموا للخطية اللي حصلت مع أختهم دينا. القسوة ارتبطت بعبادة الأصنام، حنرى قسوة إسرائيل. طبعا قمة عبادة الأصنام بقى فين؟ في سفر القضاء. طب في سفر القضاء نرى القسوة ممثلة في شمعون ورأوبين، ازاي اسرائيل قاموا ضد بعض حتى كادوا ان هم يفنوا سبط من وسيم، اللي هو سبط مين؟ سبط بنيامين. يجي الابن اللي بعد كده يهوذا، ده سبط الملوك. الاقي السفر اللي بعد كده سفر صموئيل الاول والثاني بداية الملوك، ممثلين في مين؟ الاعظم فيهم داود، والمسيح اللي جاء من ناس داود اللي قالت عنه النبوة الاسد الخارج من سبط يهوذا، لأنه من نسل داود. طب بعد ما جاء المسيح الأسد الخارج من سبط يهوذا، اليهود رفضوه، فبقى حال الأمم ممثل في الولدين زبلون ويساكر. زبلون ويساكر دول لما تقروا النبوة والبركة بتاعتهم شغالين في السفن وفي الحظائر التجارة. يعني إسرائيل حالها النهاردة بعد ما صلبت المسيح، كل هم وفكر إسرائيل في الإيه؟ في الفلوس وفي الغنى وفي امتلاك العالم، ولهم هذا كل مصادر الثروة في العالم تلاقي اليهود حاطين إيديهم عليها. كل مراكز القوة في العالم ممثلة في الميديا بكل أشكالها إسرائيل حط أيديها عليها. طيب يظل الحال ده إمتى؟ لغاية ما جيء ضد المسيح. فيجي الولد اللي بعد كده دان النبوة اللي قالها يعقوب حي على الطريق إفعوانا على السبيل. كل أباء الكنيسة أو معظمهم عشان أدقيق في كلامي قالوا أنه ضد المسيح هيجي من سبط دان. يبقى يظل إسرائيل كده مسيطر كزبلون وكيساكر على مصادر الثروة في العالم لغاية ما يجي ضد المسيح. في أثناء ضد المسيح بعض من إسرائيل حيقبل الإيمان بالمسيح، ده الولد اللي بعد كده جاد يزحمه جيش. في فترة ضد المسيح جاد ده يمثل البقية اللي في إسرائيل اللي حتقبل الإيمان بالمسيح، وحتدخل في حرب شديدة مع ضد المسيح كرمز للكنيسة طبعا. بعد كده يجي ولدين تانيين، الشير ونفتالي. الشير قال له في البركة خبزه سمين، نفتالي يعطى أقوالا حسنة. وكأن البقية اللي قبلت الإيمان بالمسيح من اليهود المسيح هيديهم حاجتين، خبز سمين. إيه الخبز اللي بيدهولنا المسيح؟ جسده ودمه حاضرين كل يوم على المذبح. طب الحاجة التانية اللي بيدهولنا المسيح؟ يعطي أقوالا حسنة، اللي هي كلمة الإيه؟ كلمة الإنجيل. يبقى دي التعزية اللي الله هيعز بيها إسرائيل. يتبقوا الولدين الأخارى يوسف وبنيامين يمثلوا المسيح. يوسف يمثل مجيئه الأول لما جاء مضطهدا، وبنيامين ابن اليمين يمثل المسيح اللي جاي جالس عن يمين العظمة على اسحاب السماء، علشان ايه؟ عشان يدين الارض كلها. يبقى ايه احباء يعقوب دوت؟ عشان كده احباء ان تذكروا قلت لكم قبل كده يعقوب سما في قامة روحية لم يسمو اليها ابراهيم في نهاية حياته ولا اسحاق. ما رآه يعقوب ده، عشان كده سمى النبوة بتاعته منية الأكابر الدهرية. شايف الزمن حتى مجيء المسيح الثاني، حتى نهاية الأزمنة، شاف الغاية من الأزمنة دي كلها، مجيء المسيح الأول ومجيء الثاني ومجيء ضد المسيح والدينونة. إيه ده أحبائي؟ ده يعقوب ده اللي على رأي اللي قال يعقوب لما عينه ضعفت بدأ يشوف إيه؟ بدأ يشوف كويس. لما كانت عينه مفتحة شاف وحش وخدع أبوه، لما ضعفت عينيه تمتع بالرؤية الروحية. أخيرا مات يعقوب بعد ما قعد في مصر 17 سنة، لأن وقف قدام فرعون عنده 130 سنة، قعد في مصر 17. فتنيح يعقوب في سن 147 سنة، الإصحاح 50 دفن يعقوب. راح واخدين يعقوب بقى في جنازة مهيبة من مصر، راحوا دفنوا فين؟ في حبرون، جنب مين؟ إبراهيم وسار، جنب إسحاق ورفقة. يعقوب هتتحط جنبه مين؟ يعقوب اتجوز اثنين، لايقه ورحيل. رحيل ادينا شفنا القصه بتاعتها، اتدفنت فين؟ عند اورشليم، لان مش هي دي اللي مختاره ليعقوب، لكن اللي مختاره له هي مين؟ لايقه. دفنت لايقه مع ابونا يعقوب في مغاره المكفيل. يختم سفر التكوين ان يوسف بيوصي اخواته، اخر ايه قال لهم الله سيفتقدكم. ليه؟ جبت منين الكلام ده يوسف؟ قال أصله في نبوة تكوين 15 أعطيت لأبونا إبراهيم إن نسلك هيكون غريب لمدة كام؟ 400 سنة. فيوسف بالإيمان، ده بقى اللي ذكره بولس في العبرانيين، بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل. الله سيفتقدكم. طب وانتوا طالعين يصعدكم من هذه الأرض فتصعدون عظامي من هنا. بالإيمان يوسف عند موته ذكر خروج بني إسرائيل وأوصى من جهة عظام. عشان كده بقى لما ندخل بنعمة المسيح في افتقاد ربنا لإسرائيل الخروج من مصر، هنقرأ في خروج 13 إنه حمله رفات يوسف. وفي سفر يشوع الإصحاح 24 هنسمع أنه بيدفن يوسف فين؟ في شكيم. عشان كده ما أشيع في وقت من الأوقات أنه وجدوا قبر يوسف في مصر، دي أقوال غير صادقة، لأن يوسف ما دفنش في مصر. فاكرين كانوا مرة طلعوا موميا وقالوا دي مومية سيدنا يوسف وحصلت هيصة على الموضوع دوت؟ لا يا أحبائي، الكتاب شهد أن يوسف خرج من مصر ودفن في شكيم. قبر يوسف موجود عند اليهود حتى هذا اليوم، ولإلهنا المجد دائما أبديا، آمين.